أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الأدلة التي يستدل بها على وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد. طبعا هذا مش مختص بالبيع، أنا قلت مرار في أرض مقبوضة بعقد فاسد لتزرع فيها في المزارع، أو مال لتتجر به في المضارب، أو الإجارة لتأخذ منفعة الدار سلمك الدار. فالمقبوض بالعقد الفاسد شامل للعقود مش خاص بالبيع. ووعدت بالأمس أن نبدأ بالدليل المركب الذي أفاده الشيخ رضوان الله عليه، أنه بناء على أن الإمساك تصرف فيستدل بالتوقيع المهدوي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبناء على أنه ليس تصرفا يمكن أن يكتفى بالاستدلال بالنبوي. جاي. أما الاستدلال بالتوقيع فهو مبني على كونه تصرفا، والتصرف أمر وجودي لا بد وأن يكون زائدا على أصل القبض والوجود عنده، إلا بتعديته بتنقيح مناط أو ما شابه، وهو محل تأمل كما لا يخفى. جيد، إذا كان الأمر كذلك فهذا الدليل إنما يتم بناء على كون الإمساك تصرفا. وعدت أن أتعرض إلى السند والدلالة. الحديث بحسب الكتاب المحقق للمكاسب أرجعنا إلى الحديث الرابع في الباب الأول من أبواب الغصب، الجزء 25 من الوسائل، صفحة 386. جيد. وفي حديث آخر عن صاحب الزمان عليه السلام قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. هذا من وين؟ من الفقيه، ممن لا يحضره الفقيه. فالرواية بهذا الشكل مرسل، لا قيمة سندية لها، لكن نفس الرواية موجودة في الجزء التاسع من الوسائل صفحة 540. أنا بتذكرت على غرميلة هذه في يوم من الأيام. هنا في هذا الدرس الحديث السابع من الباب الثالث من أبواب الأنفال، محمد بن علي بن الحسين في إكمال الدين، في الفقيه مرسلة. طبعا كمال إكمال مهم. عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق. أي طبعا. والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب أو المؤدب، مؤدب هو الأغلب، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا. أول شيء نحن ما بنتصور وجود مشايخ أربعة للصدق ضعفاء في طبقة واحدة، خصوصا وأنه من المتشددين في أمر المشايخ في غير الفضائل طبعا، الذي قل ما يتنبه ويلتفت إليها يا أقلة الأبحاث، لأنه في الفضائل عادة لا يتشدد، المهم المضمون. هذا أولا. ثانيا بعض هؤلاء المشايخ موثق، وغير واحد منهم ممن يكرر الترضي والترحم عليه في كتبه، وهذا مبنى يعتمد لا على مجرد الترحم أو الترضي، إذ يترحم ويترضى على كل إمام ولو لم يكن ثقة، كما قال السيد الخوئي في مقدمة المعجم، بل مبني المبنى على استعراض ديدن وطريقة الشيخ الصدوق في هذا الأمر. وقد ظهر لنا من ديدنه وطريقته أنه لا يدين أو يكثر الترضي على إلا على خواص أساتذته. عموما هذا مبنائي. عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، أبو الحسين الأسدي المشهور اللي هو أحد أبواب الناحية، أبواب الفرع مش الأصل، يعني من أبواب السفراء الأربعة هو كان جيد. قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام. السند إلى هنا صحيح، إلى الأسدي. الأسدي كان فيما ورد علي، قد يتوقف عند هذا التعبير، أنه جهالة الواسطة بينه وبين السفير، خصوصا أنه هو قبي، والواسطة بينه وبين السفير مجهول، وهذا عادة إشكال متكرر سيال في التوقيعات، لأن كثير من التوقيعات واسطة النقل مش معروفة، سواء في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو في الأئمة السابقين عليه ظاهرة المكاتبات. لكن من يعلم يا إخوان، ديدن الطائفة في إرسال التوقيعات إلى الناحية، لا يمكن إلا أن تكون عبر الثقات الخواص، لأن نظام السفارة وشعاع نظام السفارة هذا يحتاج شوية إلى شرح، مش بصدده فعلا يا أخوان، لأن البعض شفت بيتكلم كلام يعني غريب شوية، أن السفراء كانوا يعيشون حياة طبيعية في بغداد، وواحد سمان وواحد ما أدري كذا، واحد صحيح بالمعنى الفيزيائي للكلمة هم بشر يعيشون حياة طبيعية، واحد كاسب في السوق وواحد إلى آخره، لكن في مهمة السفارة الأمر كان عالي السرية، وكان السلطان يترصد في الشيعة فيما يرتبط بهذا الأمر، والشواهد على هذا الأمر فوق حد الإحصاء، ومنها له علاقة بمحل كلامنا أن الذين كانوا يتواصلون مع السفير ليسوا هم عموم الشيعة بل خواص الشيعة، يعني خواص القميين، أحمد بن إسحاق الحميري، أبو الحسين الأسدي في الكوفة مثلا، ابن متيل في البصرة فلان، وهكذا. هذا واحد، وكان الناس يرسلون عبر هذا الشخص. الشيء الآخر، كثيرا ما لم يكن الرسالة تصل إلى السفير، كانت تصل إلى شخص بالسوق يعطى عنوان بشكل رمزي يصل إليه ويرجع ويأخذ الجواب من هذه الواسطة، يعني نظام أمني. وقد ورد في غيبة الشيخ الطوسي أن أبا الحسين بن روح رضوان الله عليه كان لديه 10 قوام في بغداد ترد إليه المسائل عبرهم وترجع من خلالهم، ومرات ترد من خلال شخص ويحال مورد السؤال إلى شخص آخر ويروح يأخذ الجواب منه. المهم النظام، أمنية النظام لا تحتاج إلى مزيد تأمل يا أخوان لشدة التقية ووضوح هذا الأمر.
عندما أبو الحسين الأسدي الثقة الصحيح الحديث يرسل مسائل للإمام عليه السلام، مش ورد علي، قال مسائل التي أرسلتها، فمقتضى طبيعة الأمور أنه أرسلها مع شخص انتظر هناك، مش مثل أيامنا تلقراه انتظر هناك، جاءت الأجوبة وأرجع الأجوبة، يعني معتمده في نقل الأسئلة وإرجاعها، هذا هو الظاهر. فالتشكيك من هذه الجهة وسوسة يا أخوة. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا، فمن أموال مش بس الأخماس، في أموال الوقف ونتاج الوقف، ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عتقتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب. فمن ظلمنا، كان من جملة الظالمين لنا، فمن ظلمنا بهذا يعني بحبس أموالنا أو التصرف فيها من غير إذننا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى أن قال: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم، فلا يحل لأحد. شوفوا كل السؤال عم يتصرف شيء لصالح الإمام، إنه ما بده شيء، هو بده يكري الماء سواقي الماء أو النهر، وبده يعمر الحيطان، وبده يزرع الأرض، والنتاج بدفع منه الخراج والباقي بيبعثه للناحية احتسابا للعجر وتقربا إليك، يعني من دون مقابل. فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، يعني حتى التصرف الإيجابي نحن لا نقبل به إلا بإذننا. طبعا واضح هذا، لأنه بعد فترة سيدخلوا. فكيف يحل ذلك في مالنا؟ إذا بمال الناس العاديين هذا لا يجوز ولا يحل. من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم الله، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. محل الشاهد: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، واضح القاعدة، وهذا واضح لأنه من مصاريف الظلم، ها؟ إلا أن يسقط الله حقه كالكافر الحربي مثلا أو ما أدري إلى آخره. فالمهم في هذا المجال يا أخوان، رواية صحيحة السند واضحة الدلالة، لكن ما وردنا ليس من مصادقها، أو لا أقل نشك أنه من مصادقها. الحبس من مصادق التصرف ما دام أصل المجيء إليه كان من المالك. بعد ذلك هو في سكوه، أنا حطيته بالخزنة وسديت عليه وبعته، أو الكتاب وضعته في المكتب وتركه ما عم بتصرف فيه، هذا لا يسمى تصرفا كما لا يخفى. والظاهر أن الشيخ آمن بهذا لكنه بقي على الترديد، إذا تصرف فالأول يدل إذا الثاني. نعم لو كان تصرفا لكان نعم الدليل على وجوب عدم جواز الإمساك، ولازمه وجوب الرد، مش بمعنى الإيصال، الرد مطلق. بعد ذلك شو المراد إيصال، حتى تكون مقدمة الإيصال عليه أم لا، هذا بحث ثاني. الدليل الثاني النبوي الذي نقله الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا وين موجود هذا النبوي يا أخوان؟ هذا النبوي موجود في المجلد الخامس من مجلدات الوسائل صفحة 120. طبعا أنا رحت دغري إلى الحديث الذي له سند، وإلا هذا نبوي مشهور موجود في مصادر العامة، موجود في عوالي اللآلي، الحديث الثالث من الباب الثالث من أبواب مكان المصلي. الحسن بن علي بن شعبة أو أبي شعبة في تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. واضح جدا أن هذا الحديث لا سند له، شأنه شأن أحاديث تحف العقول، لكن من مصادرنا على كل حال. ولا يحل لمؤمن مال أخيه، لا يحل، واضح أنه ظاهر بالحلية التكليفية، يعني يحرم عليه. إذا كيفية الاستدلال الآن تأتي إن شاء الله. إلا عن طيب نفس منه، لكن نفس الرواية موجودة بسند صحيح في الجزء 29 من الوسائل صفحة 10. الحديث الثالث من الباب الأول من أبواب القصاص في النفس. وعنه، وعنه شو يعني؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعنه عن أبي، يعني علي بن إبراهيم عن أبي، يعني من الكافي، عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام. صحيح الرواية، واضح الصح، وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالحسنة لوجود إبراهيم بن هاشم غير المنصص على توثيقه، مع أنه من أجلاء الطائفة على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع، يعني نفس الواقعة حجة الوداع، إلى أن قال فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، يعني يوم عيد الأضحى. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. فيسألكم عن أعمالكم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفار. ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. هذا سند صحيح والدلالة واضحة، وهنا واضح أنه يتحدث عن الحكم التكليفي، بعد ترديد بين الحكم التكليفي والوضعي لا مجال له. وغريب البلبلة الحاصلة، من قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه فيما يرتبط بالتشكيك في دلالة الحديث الأول. كأن السيد الخوئي لم يتنبه إلى وجود هذه الرواية، فعلق في مصباح الفقاعة على الرواية الأولى، يعني مرسلة تحف العقول، لأنه لا يحل يحتاج إلى تقدير شيء، والمقدر بحسب ما يناسب المقام. لما يقال لا يحل الطعام يعني لا يحل أكله،
لما يقال حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاحهن. لما لا يقال، لما يقال لا يحل لمؤمن مال أخيه يعني لا يحل له التصرف في مال أخيه، هذا المقصود بحسب الظاهر، إلا بإذن أخيه أو طيب نفس منه. وإذا كان محل الكلام ليس تصرفا لأنه عدمي مش وجودي، أصل الوجود كان بإذنه ولو كان مبنيا على صحة العقد، مو مهم، المهم أنا ما دخلت تحت يدي غصبيا، دخلت منه من مالكه. فيقول السيد رضوان الله عليه على هذا الأساس لا يمكن الاستدلال ونشكك في دلالة هذا الحديث. أقول بعد أن اتضح أصل الحديث وبسند صحيح واضح جدا أن الغاية هي التأدية، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فلا يحل ماله إلا بطيب نفسه مقرون بما يدل على ما أراد السيد تقديره، هذا أولا. ثانيا لو جايب هذا دليل مستقل ما أشكلت أنا الإشكال، لكن هذا أهمله أصلا ما جاء به، بالظاهر لم يلتفت إليه رضوان الله عليه لوجوده في كتاب القصاص. وهذه من امتيازات جامع حديث الشيعة أنه حط الإرجاعات بشكل دقيق، مهم نسبيا طبعا يعني بدرجة عالية. ثانيا ما المانع سيدنا أن نتمسك بالإطلاق؟ صحيح حرمت الأمهات يعني ما حرم تقبيل الأم، واضح شو المقصود، حرم الطعام حسب المقام، إذا المقام مقام أكل وشرب إيه حرم الأكل، بس إذا حرم الطعام والمقصود سنابل القمح، المقصود ما بيعرف الثمر على الشجر في البستان، عادة إذا في شيء ينصرف إليه فليكن، مو مشكلة بصير جزء من الظهور. لكن إذا قال لا يحل مال امرئ مطلق المال يعني لا يحل جميع التقلبات به، سواء كانت تصرفات أم كانت إمساكا وحبسا، بلا شك ما في وين دعوى الانصراف، ولماذا يدعى الانصراف في مثل المقام؟ في كل مال بحسبه أنا معك صحيح، لكن عندما أطلق المال في شيء يرتبط بالمال بما هو مال، مش بخصوص أمته ولا بخصوص طعامه ولا بخصوص نقده، فلا يحل بأي نحو من أنحاء الحل لك. عموما مع وجود هذه الرواية القضية واضحة جدا. طيب قال فليؤدها، قد يقال بمقتضى هذه الرواية بوجوب التأدية، أقول واضح أن الرواية قالت من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه، شو المقصود فليؤدها؟ يعني يجب عليه أن يؤديها إليه ولو توقف على مقدمات، بمعنى هو كان هون أمني على ماله راح إلى بيروت وخابر لي قال لي هالأمانة اللي عندك بنياها، هل مقصود من فليؤدها اني اقوم جنابي احمل حالي واحمل الامانه وانزل الى بيروت حتى اعطيها، ام المقصود ان لا احبسها دونه؟ اذا جاء يريدها فلا يجوز لي منعها عنه، لا شك عندي عرفا خصوصا بمناسبة محل الكلام، هو أتمني على المال ويجب أن أخذه، ما في شك أن الأمر ليس كذلك، استمررت إلي أنا
أما اللي بيروت وأنا سافرت به من دون إذنه له نصات يدي عادية. يا أخي لو أمني عليه في بيروت وقال لي وين ما رحت أنت خليه بأمانتك، كمان في مجال نقول واجب علي أدي مكان الذي أدى إليه. فالمقصود بحسب الظاهر فليؤديها إليه، يعني لا يحبسها دونه، هذا المقصود، فليخلي بينه وبينها. فلا يمكن الاستدلال بمثل هذه الرواية على وجوب التأدية حتى لو احتاجت إلى عمل، حتى لو احتاجت إلى مؤونة أو مقدمات جهدية أو مادية. ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعد كفار، هذه بعد صارت يعني لا تعصوا الله ولا تكفر، هذا خارج عن محل الكلام. جيد، فهذه الرواية نعمة دليل على الحكم التكليفي الذي نحن بصدده، لأنه في أحسن الحالات المال الذي تحت يدي قد قبض بالعقد الفاسد، في أحسن الحالات هو أمانة من قبل المالك، هذا أحسن الحالات، لأن قطعا أنا ما أخذته غصبا، فهو دائر إما بحكم الأمانة الشرعية أو الأمانة المالكية، لأنه لما قبضني صحيح قبضني بيده لكن لا بنية الأمانة، بنية الوفاء بالعقد. طبعا هذا في البيع، أما الأرض والمأجور وهذا أمانة قطعا لأنه تبعا للمملوك. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا المال الذي لم يصح عقده أحسن صفة له في يدي أنه أمانة، إما بحكم الأمانة الشرعية أو أمانة مالكية يا أخي، ولا فرق هنا لننقح المراد. فيجب علي، والرواية مطلقة، فيجب علي أن أؤدي إليه. والتأدية لا يقصد منها السفر بالمال إليه أو إلى آخره، بل يقصد منها إعطاؤه إياه وعدم حبسها وإمساكها دونه، يبقى أمر. وهو أن مثل هذه الرواية لا تدل على وجوب المبادرة للأداء، لأن واردة في الأمانة الشخصية بحسب ظاهر الرواية. انتبهوا لها النكتة يا إخوان. فالأمر متوقف على أن يطلبها مني، أن يريدها. أنا أقصى ما يجب علي والتخلي بينه وبينها، لا المبادرة إلى الإعطاء. فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. على هذا الأساس لا يجب علي بمقتضى هذا الحديث أن أبادر إلى الإعطاء، أقصى ما في البين. إذا هو جاهل بدنا نبحث، يجب علينا نخبره أو مش واجب نخبره، لكن المهم أن لا أكون حابسا، ما بدل على عدم جواز الإمساك أمانيا. هذه الرواية نعم يجب الرد عند الطلب بلا شك ولا ريب، أكثر من هذا لا تدل هذه الرواية كما لا يخفى. بعد هذا يقع الكلام في الاستدلال بالدليل الرابع، رابع ولا ثالث لأنه يعني كلهم فرعوا دليل واحد. الدليل الثالث الذي يستدل به في المقام النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والتحقيق الاستدلال به من جميع جهاته سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني. الضمان، أحسن، لأنه هناك مستدل بقاعدة ما يضمن، ومن ضمن أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه على اليد ما أخذ. المهم هنا هذا الحديث يا إخوان غير موجود في شيء من مصادرنا، موجود في بعض الكتب الاستدلالية كالتذكرة والخلاف، ومرارا أنا قلت شو شأن هالروايات الموجودة، ما فينا نعد جزء من رواياتنا هذه الروايات، وإن نقلها جملة من علمائنا في كتب الرواية بعد ذلك. نعم في كتب الرواية ما موجودة إلا في كتاب متأخر مصدره مثل هذه الكتب،
وهو عوالي أو غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الجزء الأول صفحة 224 الحديث 106. نكرر الحديث هو مرة ثانية صفحة 389 الحديث 22. ما لفت نظري هو أن الشيخ يدعي انجبار سند الرواية بعمل المشهور الشيخ الأنصاري، يقول وهو منجبر بالعمل. أقول عن أي مشهور يتكلم جناب الشيخ؟ مشهور كتب الخلاف لا قيمة له، على أنه لا يوجد عند المتقدمين كتب خلاف. تأليف في الخلاف بدأ من خاتمة المتأخرين. الاستدلال بهذه القاعدة بهذا الشكل بعنوان أنها رواية لم نجد منه عين ولا أثر في المتون الفقهية الأولى، يعني كتب الشيخ الصدوق، الشيخ الكليني، الكتب الفقهية المأثورة مثل فتاوى ابن أبي عقيل أو ابن الجنيد أو ما وجدنا شيء من هذا في هذه الكتب. كتب السيد المرتضى ما وجدنا شيء، فلم نحرز كونه رواية أساسا من طرقنا، فضلا عن أن يستدل به المشهور. وإلا شهرة الاستدلال به بعد ذلك لمطابقته للقواعد العقلائية وربما صيغة حكم العقل في هذا المجال في بعض ما يدل عليه الحديث من باب اتحاد مجرى الاستدلال. ويمكن أن يكون البعض تأثر بالشيخ واستدلاله لشدة هيمنة الشيخ رضوان الله عليه لمدة قرن بعده على مسار الاستدلال الفقهي. وعلى هذا الأساس فالجبر بعمل المشهور مما لا يكاد يتوهم في المقام. نعم، لن أستدل يا إخوان، لن أفصل حديث في الاستدلال، بس بدي ضوي على النقطة لها علاقة بالاستدلال بمحل كلامنا، ونحيل تفصيل الاستدلال على اليد إلى الجهة الثانية أو المقام الثاني من البحث. الجهة الثانية تأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.